بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل المؤمن من أسماء الله الحسنى؟ نعم، المؤمن من أسماء الله الحسنى التي دل عليها دليل القرآن. وأما ما معناه؟ معناه المؤمن عباده، الذي يؤمن عباده جل وعلا، والذي يؤمن له سبحانه. يقول: حديث يد الله على الجماعة، هل صح بلفظ مع الجماعة؟ وهل هذه اللفظة الأخيرة جائزة أم لا؟ يد الله مع الجماعة، ما أدري إذا كان صحت هذه اللفظة، الآن ما أذكر، ولكن معناها صحيح، معناها صحيح، قد جاء في حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أحد الإخوان يذكر يذكرني بهذا. يقول: ما حكم الذي يأخذ سلفة من شخص يضع ماله في بنك ربوي؟ إذا كان هذا الشخص يعطيك هذه السلفة من عين المال الربوي فلا تأخذ منه، واحرص على الأخذ من غيره، هذا هو الأكمل. وإن كان هذا المال لا يوضع في البنك، فإن أخذت منه وكنت محتاجا إلى ذلك فإن شاء الله ليس عليك شيء في ذلك. وأما المضطر، إذا اضطر إلى ذلك كالابن ينفق عليه أبوه أو أخوه ويضع ماله في مثل هذه البنوك، فقد أفتى العلماء بأنه ينوي أن ما يأتيه من مال أنه من الحلال، فالحلال له والحرام للمتعامل به. قاتل كثير من النساء اللاتي يجدن حرج في الأكل من مال الحرام، ما تستطيع، ضعيفة وتخاف على نفسها إن بذلت أسباب العمل. من شرور المجتمع التي قد تفتك بها، فربما بعض النساء يسألنا فتقول: أنا أعلم أن أبي يتعامل بالحرام. فيقال لها: انوي هذه النية أن هذا المال الذي تأكلين منه أنه من الحلال الذي يدخل على مال أبيك، وأن الحرام للأب. وبهذا كان يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهذا هو مقتضى عموم الأدلة، وألا تزر وازرة وزر أخرى. وإن كان المال كله حرام، قدر أن المال كله حرام، فكذلك إذا لم تستطع وهي تجتهد قدر المستطاع على ألا تأكل من هذا المال الحرام، فإن استطاعت أن تفعل ذلك بأن تتسبب بأسباب أخرى تأكل من المال الحلال فعلت، فإن لم يتيسر لها ذلك وشق، ليس معنى ذلك أن تضيع دينها وعرضها في مقابل مثل هذه المفسدة، لا، تأكل وتستغفر الله عز وجل، لأنها تخاف على مفسدة أعظم إن هي خرجت للعمل. بعض النساء إذا خرجت تعرض لها السفهاء وتطاولوها بالقول والفعل واليد والإغراء وغير ذلك، فإن استطاعت أن تكتسب وتتسبب وهي في بيتها فعلت، وإن لم يتيسر لها ذلك صبرت، والضرورات تبيح المحظورات. فما هي فيه أخف مما لو خرجت وعملت أعمال تضر بدينها وعرضها. الله المستعان. يقول: ما حكم البسملة بالوضوء؟ البسملة بالوضوء اختلف أهل العلم فيها، فمن أهل العلم من يقول أنها واجبة، ومن أهل العلم من يقول أنها مستحبة، ويستدل بالعموم. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والإمام أحمد رحمه الله يعمل بد، فهو تصحيح منه لهذا الحديث، وظاهر الحديث أو إسناد هذا الحديث الحسن، ويحسنه جماعة من أهل العلم. فعلى هذا الأحوط أن الإنسان لا يترك الوضوء، لا يفعل الوضوء إلا بأن يذكر اسم الله عليه. يقول السائل: الخط غير واضح. طيب، يقول: كيف إذا كان في كلمة قبل كيف؟ طيب، كيف إذا كان المقتول إيش؟ الشيعة أو الشيعة، يمكن هل ديته دية المسلم أو الكافر؟ إن كان هذا الشيعي يصل تشيعه إلى الكفر وقد حكم العلماء عليه بذلك بعينه، فليس ديته دية المسلم لأنه مرتد. وأما إن كان لا يدرى حاله، أو ربما لم تقم عليه الحجة، فهنا يحكم بإسلامه، فديته دية المسلم. والمرتد دمه ايش؟ هدر. نعم. يقول: رجل خرج عليه وقت صلاة العصر وهو في سفر، فصلاها بعد المغرب قصرا وهو لم يعلم بالحكم في ذلك، فماذا عليه الآن أن يفعل قد مر عليه فترة؟ طيب، هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل مثل ما ذكر السائل وأشار أنه قد أخطأ، وإلا فالواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز المسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها، ففي السفر يجوز أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في أحد الوقتين، والمغرب والعشاء في أحد الوقتين، لكن لا يجوز أن يخرج هاتين الصلاتين إلى وقت الثالثة، هذا لا يجوز، فإنه يجب عليه أن يصلي على أي كيفية. فمثلا إن أبى صاحب السيارة أن يقف، ممكن تتوضأ في السيارة بماء يسير وتصلي وأنت جالس، إذا لم يتسر لك تصلي بين الكراسي، إذا كان الباص في وسع تصلي. وإن تيسر لك أن تنزل وأمنت على نفسك وعندك من المال ما يوصلك إلى أهلك فتنزل. بعضهم ربما ما يأثر فيهم الكلام بمثل ما يأثر فيهم الفعل، فبعض الباصات مثلا خصوصا في الرحلات الليلية يأتي وقت صلاة الفجر ولا يبالون، يمشون أكثر الناس نيام، فإذا قلت له صلاة يقول بعدين، نقف إن شاء الله بعدين إلى أن يقرب وقت شروق الشمس، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى شروق الشمس. فهنا تقول له جند، إذا عندك استطاعة تقول جند أنا أنزل، أو تهيج الناس: يا جماعة صلاة، تقول الله أنتم إيش؟ ليش ما تصلون؟ بعبارة أو بأخرى بما يكون فيه إن شاء الله تعاون على الخير والنزول للصلاة. فإذا لم يرضى أحد وكان عندك استطاعة للنزول وأمنت على نفسك تنزل، تقول له جند أنا سأنزل هنا، فأي محل، وإذا وجدت مكان تصلي فيه محطة أو نحو ذلك تنزل في هذه المحطة وتصلي، ولن يضيعك الله بإذن الله تعالى. تصلي ثم بعد ذلك سيسر الله لك سيارة أخرى. وإن كنت لا تستطيع هذا وخشيت على نفسك من المفسدة تصلي في الباص. أما أن الصلاة تفوتك بالمرة لا، تصلي في الباص، تأخذ ماء صحة توضأ فيها وتصلي، أو تصلي حتى ليس قائم وأنت قاعد بالكرسي تكبر إلى جهة القبلة ثم تصلي، ثم إيمان يكون إيماءك في السجود، إيماءك في السجود أشد من إيماء في الركوع، وهكذا حتى تتم الصلاة. ومثله في الطائرة في الرحلات الطويلة، بعض الرحلات 9 ساعات 10 ساعات تدركك صلاة وصلاة ثانية وأنت في الطائرة، وين تقف؟ ما معك مكان تقف فيه. هل تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ لا، ما يجوز، تجمع بين الصلاتين وأنت في محلك. إن وجدت مكان تصلي فيه عندهم محل لهؤلاء الذين يقدمون الطعام تصلي فيه، تستأذن صلي فيه. إن ما تيسر لك مكان صلي في الكرسي الذي أنت فيه، تتوضأ وتصلي. إذا لم يتيسر الوضوء تتيمم، تتيمم وتصلي. إذا لم يتيسر لك لا الوضوء ولا التيمم، ما في تراب أبدا ولا غبار، فكيف تفعل؟ تصلي وأنت على الحالة التي أنت عليها، وهي صلاة ثابتة الطهورين. ودليلها ما هو؟ ما هو دليل صلاة ثابتة الطهورين؟ ها عند من؟ عند من الجواب؟ ما هو الدليل؟ أبا جابر؟ لا، حديث عمار التيمم. ها بس قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، لأنه نزل حكم التيمم وكان ما يدري، صح ما يدري حكم التيمم. لكن شيء آخر غير هذا، إيش يا محمد؟ ها اتقوا الله ما استطعتم. العموم لا، في دليل خاص أخص من هذا، أخص من هذا، دليل أخص من هذا. ها صبر علي أبي طالب أي ها؟ لا ما في دليل. حديث عائشة حين أضاعت القلادة ونزلت آية التيمم، صلوا أول الأمر من دون شيء، من دون ماء ولا وضوء، فصلوا من غير شيء، واستدل بها العلماء على صلاة ثابت الطهورين. نعم، فإذا لم يتيسر له ماء ولم يتيسر له كذلك تراب لا يقول أنا خلاص كيف أفعل، ما أستطيع أصلي، إذا أؤخر الصلاة، أصلي العصر والظهر مع المغرب والعشاء. لا، ما يجوز، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، بل تصلي على أي كيفية، تصلي على أي كيفية. طيب، يقول ما حكم من قال لأهلي وللوالدة سوف أمكث فترة شهر وسأعود إليكم، ثم قال أكثر من ذلك طلبا للعلم في هذه الدورة؟ إذا كان غيابه عن أهله ووالدته يضر بهم فيرجع إليهم، أو يتفقد أحوالهم بالهاتف، وينبغي عليه ألا يضر، لا ضرر ولا ضرار، وإن كان غيابه لا يضر بهم وإنما فقط يعني الشوق وربما كذلك عدم معرفة مقدار العلم فيحصل بذلك الحزن وربما الغضب أحيانا فيصبر على ذلك. أهم شيء لا يفرط في واجب يتعلق به لا نفقة ولا قيام كذلك بهم ونحو ذلك. وإن استطاع أن يأتي بهم عنده فهذا طيب، وإن شق عليه فإن شاء الله إخوانه سيقفون معه. بارك الله فيك. يقول أبناء الزوج هل يعدون من المحارم بالنسبة لأخوات الزوجة الثانية؟ أبناء الزوج هم من المحارم بالنسبة للزوجة نفسها، أما بالنسبة لأخوات الزوجة فلا، أجانب عنها، ليس لهم علاقة بهذه الأخوات. إذا كنا هؤلاء الأخوات أجنبيات بالنسبة للأب الذي هو الزوج، فمن باب أولى للأبناء، فمن باب أولى للأبناء. يقول ما حكم الغش في الإسلام خاصة بالامتحانات الوزارية خصوصا وقد أصبحت هذه حالة عادية عندنا بحكم أنها لا تكون دراسة وأن الواحد لا يستطيع الإجابة على هذه الأسئلة، فما هي النصيحة لأننا مقبلون على هذه المرحلة؟ الغش لا يجوز في الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وهو عام في كل شيء ينطبق عليه هذا الوصف فلا يجوز الغش، كل شيء ينطبق عليه هذا الوصف فهو لا يجوز. كل ما يسمى غش لغة وشرعا وعرفا فهو لا يجوز في الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وهذا عام. وما يتعلق بالامتحانات الوزارية فهو يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. حتى لو كان كما يقول بعض الناس لغة انجليزية، هذه أمانة تعلقت بك، أنت ما تريدها لا تدخلها، لكن لا تغش فيها، واعطي صورتك الحقيقية. إن كنت لست بأهل فأنت خلاص لست بأهل، لماذا تأخذ شيء أنت لا تستحقه؟ وهذا يضر بالمجتمع، يضر بالمجتمع ضررا عظيما. وانظروا لما تفشى الغش ماذا كانت الثمرة؟ كانت الثمرة وجود بعض المدرسين الذين ليس عندهم أهلية للتدريس، ليس عندهم أهلية للتدريس، فتكون الثمرة إنشاء جيل خارب. مع الأيام ماذا تكون الثمرة؟ تكون الثمرة ضياع المجتمع في المستوى التعليمي. الناس تطمع بأشياء عالية، والآن أهم الأشياء غير موجودة. أتينا إلى بعض المدارس دعوة خرجنا لجهة المهرة وما حولها، فإذا ببعض الأولاد في الثانوي مقبلون على امتحانات ثانوية وهم لا يحسنون القراءة، نطق قراءة ما يعرفون يقرؤون، بل بعضهم ما يتقن الحروف من الألف إلى الياء، الحروف الأبجدية ما يتقنها. كيف هذا وصل إلى مستوى الثانوي؟ مصيبة كبيرة. إذا صار الأمر مثل هذا غدا هذا سيكون مدرس وستكون تحته مسؤولية، فأليس هذا غش للمسلمين وإضرار بهم؟ وهكذا الذي يغش في الطب كيف تكون النتيجة؟ تكون النتيجة فساد في أبدان المسلمين، وهكذا الذي يغش في الهندسة تكون النتيجة فساد في بنيان المسلمين. يقول لك عمارة سقطت، ايش فيها؟ كيف سقطت؟ قال المشرف عليها المهندس فلان. وهكذا فلان مات، كيف مات؟ قالوا ضربوا له إبرة غلط. كيف غلط؟ ما هو هذا ممرض؟ أليس هذا طبيب؟ أو آخر أصبع زائدة، من دخل أصبع زائدة ما يخرج من المستشفى، أي عملية أصبع زائدة ما له خروج من المستشفى، كيف هذا؟ خلاص هؤلاء الأطباء اقبلوهم على ما هم عليه. وهكذا فينبغي أن نعلم أن حقيقة الغش فساد للمجتمع، وليست المسألة مسألة ورقة 60% ولا 70%، المسألة ما يترتب عليها بعد ذلك من مسؤوليات تتحملها وأنت لست أهل لها، وأنت لست أهل لها، ما عندك حقيقة المسؤولية، كحال أكثر الموظفين إلا من رحم الله، موظف وما يدري قدر الوظيفة التي هو فيها، فلذلك يظن أن الوظيفة التي هو فيها أن يأتي فوق الكرسي فقط، وإذا واحد تكلم أعطاه بدل الصوت صوتين، هذا هي الوظيفة، كحال كثير من الموظفين إلا من رحم الله، وليس ملتزمون بالوقت الصحيح. فالحاصل في هذا مفسدة عظيمة، وينبغي أن نعرف أن المسألة ليست بالسهلة، فأنت كن صادقا مع نفسك واعطي منزلتك الحقيقية، إن كنت لا تحسن الشيء خلاص اذهب إلى غيرك، ما تحسن التعليم اذهب إلى غيرك، كن مهندسا، كن ميكانيكيا، كن بناء، فتوجه إلى باب آخر تحسنه، وبهذا يحصل الصدق في المجتمع وإتقان الأشياء، كل شيء يتقن. أما هذا الغش فهو في الحقيقة يضر ولا ينفع، وأشد منه ما يفعله بعض المدرسون، بعض المدرسين الذين يظنون أنهم يحسنون وهم في الحقيقة يسيئون. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.